بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الإنسان بطبعه محب للخير، حريص على تحصيله واستيعابه وتكميله، كما قال ربنا جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. ومن أعظم ما يشكل على المرء معرفة مآل أفعاله ونتائج تصرفاته من ربح وخسارة وتوفيق وضده. لذا يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قيل في تفسير هذه الآية: أي ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة، ولعرفت الغلاء من الرخص فاستعددت له حال الرخص. لقد اقتضت حكمة الله عز وجل البالغة أنه قد اختص بعلم الغيب وحده: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وكان أهل الجاهلية إذا عنت لأحدهم حاجة من سفر أو زواج أو بيع قصد الأزلام فاستقسم بها وضرب قداحها لتخرج قرعته أيمضي في فعله أم لا. فجاء الإسلام فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عما كانت عليه في أمر الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، أبدلهم الله عز وجل بدعاء عظيم واستعلام جليل أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو دعاء الاستخارة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال صلى الله عليه وسلم ويسمي حاجته. وفي تشبيه جابر دعاء الاستخارة بالسورة من القرآن فوائد: منها أن القرآن والاستخارة كلها بوحي من الله عز وجل، وأنه يلزم المسلم أن يعتني بحفظهما، وأن تقرأ الاستخارة والقرآن بجمع القلب واستحضاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقوله في الأمور كلها يعني في دقيق الأمور وجليلها وصغيرها وجليها، لأنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إلا إليه سبحانه وتعالى. والاستخارة عباد الله طلب الخيرة في الأمور منه جل وعلا، وحقيقتها تفويض الاختيار إليه سبحانه، فإنه الأعلم بخيرها للعبد والقادر على ما هو خير لمستخيره إذا دعاه أن يخير له، فلا يخيب الله أمله، والخائب من لم يظفر بمطلوبه. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله جل وعلا، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وروينا عند الطبراني في المعجمين الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. وقد قال الأول: استخر الله في السماء يخر لك بعلمه في القضاء. عباد الله، ومن فقه الاستخارة وآدابها أن من السنة أن تكون بعد ركعتين من غير الفريضة، والأفضل أن تكون هاتان الركعتان مخصوصتين بالاستخارة فقط ومن أجلها، ويجوز أن تجعل بعد سنن الرواتب أو غيرها من السنن. ومن فقه الاستخارة أنه يستحب أن يبدأ المسلم قبل الدعاء بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان وصحح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتم الخطبة، يعني خطبة النكاح، ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت في فلانة تسميها باسمها خيرا، خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك. ويجوز أن يكون الدعاء قبل السلام من هاتين الركعتين وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويجوز أن يكون الدعاء بعد السلام، ولكن إن كان الدعاء بعد السلام فالأفضل فيه رفع اليدين بالدعاء. ومن فقه الاستخارة وسننها أنه يستحب تكرارها لأنه دعاء، والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء. وقد روي في ذلك أثر عند ابن السني من حديث أنس رضي الله عنه. ومن أحكام الاستخارة أن من كان يستطيع أن يأتي بالدعاء على وجهه كما ورد فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يحفظ الدعاء فإنه يصح أن يقتصر على طلب الخيرة من الله عز وجل فقط بأن يقول: اللهم خر لي في أمر كذا وكذا. فقد روينا عند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لي. عباد الله، لقد كان للصالحين والعارفين بالله مع الاستخارة شأنا عظيما، فهذا الإمام البخاري رحمه الله يحكي عن نفسه أنه ما وضع حديثا في كتابه الصحيح إلا وقد استخار الله فيه. يقول رحمه الله تعالى: صنفت هذا الكتاب في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وأنت إذا نظرت في هذا الكتاب عرفت أنه يحوي أكثر من 4000 حديث، فكم من ركعة صلاها ذلكم الإمام استخارة ودعاء وابتهالا لله عز وجل. وها هو إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله 3 سنين، فأعانني الله عز وجل عليه. قال بعض أهل العلم: وبورك له في تأليفه، فكان عمدة لمن بعده وحجة لمن أتى بعد، فلا يكاد أحد إلا وينقل منه. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله عز وجل يقول: اللهم إن علمته خيرا فأمضه، حتى إذا طعن رضي الله عنه دعا بالكتاب فمحي وقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما أنتم عليه. وجاء عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يكتب الفتوى استخار الله تعالى وقرأ آيات من القرآن ودعا وسأله جل وعلا الإجابة. بل لقد كان السلف لهم في ذلك شأنا عظيما، فهم في دقائق الأمور يستخيرون الله عز وجل، فهم في أسفارهم قبل دخول أي بلد يسألون الله التوفيق ويستخيرونه. روى ابن عساكر عن أنس بن سيرين قال: أقبلت مع أنس بن مالك رضي الله عنه من الشام، فكان يصلي على حماره أينما توجه به تطوعا لله عز وجل، حتى أتينا أططا من الأرض وأصبحت الأرض غدائر، فأقبل فاستخار الله عز وجل في إقباله على هذه الأرض، ثم صلى ثم استقبل القبلة وصلى واستخار الله عز وجل على حماره، ثم أقدم على دخول هذا الأطط. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن البعض يظن أن الاستخارة ستأتي بعدها رؤيا يراها الشخص، أو أمر يقع في نفسه وعلامة تحدث له، كأن يفتح القرآن العظيم أو كتابا ما فيجد فيه ما يدله على المضي في فعله، أو الإحجام فيترك هذا الأمر الذي استخار فيه. فترى بعض الناس يقصد النوم بعد استخارته ليرى الرؤيا المزعومة، أو يعمد إلى كتاب الله عز وجل لينظر فيه. والسبب في هذا الخطأ الظن أن الاستخارة استخبار من الله، وهذا غير مراد، بل الاستخارة طلب خير الأمرين. فالداعي يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر صلاحا فاكتبه لي ويسره لي وبارك لي فيه، ولم يقل أرح نفسي إليه، ولم يقل أرني فيه رؤيا أو أخبرني عن هذا الأمر بأمر. قال بعض أهل العلم، وقد نبه العلماء قديما وحديثا، على أنه لا يشترط في الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا، أو يكلمه متكلم أو يلقى في روعه شيء أو أن الله يحدث في قلبه جنوحا أو ميلا إلى جانب من الجانبين ينشرح به صدره ويستقر عليه. ولو كان ذلك كذلك لعلمه فيه أن يدعو ربه بأن يصرف الله قلبه إلى الأصلح وليس فيه ذلك، وإنما أن ينصرف عن السوء ويصرفه الله عز وجل عن الشر ويقدر له الخير حيث كان. قال ابن الزملكاني: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر ما فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه له أم لا فإن فيه الخير وإن لم تنشرح له نفسه. وليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح النفس للإقدام أو الإحجام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وسدده بتسديدك وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.